الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق ببيان قضية الوجود كمقدمة ضرورية للكلام على ما يتعلق ببيان صفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان، عند قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فكان الكلام سيبتدئ فيما يتعلق بالشرك الأكبر والكفر الأكبر، ولكن قبل الشروع في ذلك لابد من معرفة قضية الوجود ومعرفة قضية التوحيد التي هي عنوان قضية الوجود، وما يتعلق بها بقضية العقيدة التي لابد أن تعلم أن التوحيد هو عنوان قضية الوجود، وإثبات حق رب العالمين على العباد. التوحيد هو حق الله على العبيد، وعرفنا أن التوحيد يدور من حيث معناه اللغوي والاصطلاحي حول الواحد والأحد، والواحد هو المطلوب من العبد مع ربه أن يجعل ربه واحدا في كل أمره، والأحد هي صفة ذات، بحيث يعلم تماما أن ما يثبته الله لنفسه فهو على وجه الأحدية الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. وبالجملة لابد أن تعرف أن التوحيد هو عنوان لقضية الوجود، وكذلك هو مسمى يثبت حق الله تعالى على عباده، بمعنى أن التوحيد هو قضية إثبات حق الله بعد معرفته، وإثبات حق الله بعد معرفته، تعرف حق الله ثم تثبته. والعقائد أو العقيدة هي إثبات كل ذي حق من أصحاب الحقوق بعد الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بأن الله هو صاحب الحق المطلق. بعبارة أخرى، التوحيد تدور مباحثه في معرفة حق الله عز وجل وإفراده به، والعقائد تدور مباحثها فيما يتعلق بحق الله عز وجل وحق كل ما جعل له من حق وحق كل من جعل له من حق. فالملائكة والكتب والرسل والنبيين واليوم الآخر وغيره وغيره مما جعل الله لهم من حق، لهم حق علينا، حق الله علينا أن نفرده ربا وإلها، وحق الملائكة علينا أن نثبت حقيقة وجودهم وأنهم خلقوا من نور وأنهم عباد مكرمون وأنهم يعملون بأمره ولا يردون عليه أمره، وأنهم قد وظفهم الله في أمور لا يقدرون إلا هم عليها. على تفاصيل فيما يتعلق بمعرفة الملائكة وما يتعلق بهم من عقائد، الكتب لها حق علينا، حق إثباتها وحق أنها نزلت من عند ربنا وحق أنها ما جاء فيها إلا الحق، وحق أنها أمر رب عز وجل وبيان مراده من خلقه. والرسل لهم حق علينا، حق إثباتهم والإيمان بهم وعدم التفريق بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله، والإيمان بأنهم خير خلقه وأنهم ما أرسلهم الله إلا بلسان أقوامهم ليبينوا لهم، وأنهم واجب علينا من حقهم علينا اتباعهم وتصديقهم ومناصرتهم ومؤازرتهم وتعزيرهم وغير ذلك من حقوق الرسل علينا. كذلك اليوم الآخر له حق علينا، حق الإيمان به وأنه حق وأنه لا يعلم أمره ولا يعلم وقته ولا يعلم جريانه ولا كيف جريانه إلا الله وحده، ولكنه حق، وأن الجنة فيه حق وأن النار فيه أي في اليوم الآخر حق وأن الحساب حق. كل هذه حقوق علينا، كل هذه وغيرها حقوق علينا. والقدر أيضا حق علينا، حق أن نؤمن بأنه تقدير الملك وأنه فعله الذي إذا شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه الذي سبق به علمه وأنه يجري وفق ما علمه وأنه لا يتخالف أبدا ما علمه وما يقع، لأن علمه حق سبحانه وتعالى. وهكذا فالتوحيد متعلق بحق رب العالمين، والعقائد متعلقة بأصحاب الحقوق التي جعل الله لها حق، التي جعل الله لها حق. وبالتالي أنت لابد أن تعلم أن قضية الوجود أساسها وتاجها وما ورأسها هو إثبات حق الله تعالى وإفراده به، إثبات حق الله تعالى وإفراده به، لا إله إلا الله، إثبات أنه إله وإثبات أنه منفرد بذلك. ومتى أثبت أنه إله أو ثبت له بحقه فإن هذا الإثبات ليس من عندك ولا من عند الخلق جميعا ولا من عند المخلوقات جميعا أيا كانت هذه المخلوقات، بل هو حقه. أمنت بذلك أو لم تؤمن، أثبت ذلك أم لم تثبته فهو حقه. وكل ذي حق مما أثبت الله له حقه فهو حقه، من الرسل والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والقدر وغير ذلك. فلا بد أن تؤمن بذلك وتعلمه. فقضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها هي هذه القضية، التوحيد والعقيدة، التوحيد والعقيدة. وأنا قد أعدت في هذا المقال بعض كثير مما ذكرت في المقال السابق مباشرة في غير هذا المحل لتتصل القضايا، ونعلم تماما أننا ينبغي أن نعنى بهذين العنوانين ونعلم أنهما قضية الوجود، وأنهما إذا لم يأخذ منا كل اهتمام وجل الاهتمام وفرط الاهتمام فإننا لا تقوم لنا قائمة ولا ينصلح لنا دين. قد نفسد في بعض صلاتنا أو بعض زكواتنا أو بعض صيامنا أو بعض لكن هذا يمكن أن يغفره ربنا عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك خرم. لماذا؟ خرم لحقه، وحق كل ذي حق أثبت الله له حق. الشرك خرم لحقه وخرم لحق كل ذي حق جعل الله له حق، أما ما سوى ذلك فهو خرم أيضا، لكن هذا الخرم أقل لأنه لا يخرم أصل الدين ولا يخرم أصل قضية الوجود. فمن خرم توحيده فلا دين له، ومن خرمت عقائده لا دين له، ومن خرمت صلاته ولكنها موجودة له دين وإن ضعف، له دين وإن قل، وإن خرمت زكاته وإن خرم صيامه وإن خرم أي طاعة من طاعاته بعيد عن قضية الوجود فإنه مأمول فإنه مأمول أن ينجو. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر خرم التوحيد ولا يغفر خرم العقائد، ويغفر خرم أي شيء دونهما، ويغفر ما دون ذلك، ما دون التوحيد والعقائد، ما دون قضية الوجود. هذا لابد أن نفهمه. ثم لابد أن نفهم أيضا وتضيف إلى ما تقدم أن خصومة الرسل جميعا مع أقوامهم كانت في هذه القضية. عباد الله، أنا أعلم أن هذا الكلام وأقرر ذلك دوما قد يكون جديد على مسامع كثير منا، ولكن هو لابد ثم لابد ثم لابد أن يطرق مسامعنا هذا الكلام، لأننا إذا لم تطرق مسامعنا هذا الكلام فلا دين لنا، أو يكون ديننا كلام، أو يكون ديننا بلا أصل. فلابد أن تفهم لماذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قبل أن يأمرهم وينهاهم بالأحكام لا إله إلا الله أو قضية التوحيد والعقيدة 13 عاما؟ لماذا؟ لأنها الأصل الذي سينبني عليه الأمر والنهي، لأنه إذا أمرهم بغير هذه القضية فإن كل مأمور إذا فعل وكل منهي عنه إذا ترك لا قيمة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تنبه لذلك. فلذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مبنى أصحابه الذي تسير عليه أمته إلى قيام الساعة على أن يكون هناك أصل الأصول وعنوان الملة ومعرفة قضية الوجود التي ينبني عليها أقم الصلاة، وينبني عليها آت الزكاة، وينبني عليها بر والديك، وينبني عليها فعل الطاعات وترك المنكرات. وما كانت خصومة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ومن قبله من الأنبياء مع أقوامهم إلا في قضية واحدة، وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء والرسل كان أصل الخطاب، أصل القضية مع أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه القضية هي التي عذب الله عز وجل الأقوام إذا خالفوها وأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. كل الأمم التي ذكر في القرآن أنه أخذهم لم يأخذهم لأنهم عقوى لديهم، لم يأخذهم لأنهم أكلوا الربا، لم يأخذهم لأنهم وأدوا البنات، إنما أخذهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل معه غيره، أشركوا مع الله غيره. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له ونعلم أن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. هذا التوحيد قد عرفنا ما يتعلق بمعناه اللغوي والاصطلاحي، وعرفنا علاقته بالعقيدة، وعرفنا كثير من المسميات التي ينبغي أن نفهمها. لكن لابد أن تعلم أن هذا التوحيد هو جعل الله واحد فيما له، جعل الله منفردا بما له، جعل الله منفردا بما له. حقيقة الدين هي أنك تعلم بحقائق، تعلم بحقائق، تعرف حقائق أو تعرف بحقائق، تنبه، تعلم بحقائق، تعرف بحقائق. مطلوب منك أن تشهد بأن هذه حقائق وتثبتها إذا كانت لله عز وجل فتجعلها لله وحده دون ما سواه، وإن كانت للرسل تثبتها لهم دون ما سواهم وللملائكة وللكتب وللرسل واليوم الآخر وغير ذلك، تثبتها بحيث لا يكون الرسل شأنهم كشأن باقي الرجال، ولا يكون الملائكة شأنهم كشأن باقي المخلوقات وهكذا، بل تعلم الحقائق فتعرفها وتثبتها لمن هي له دون ما سواه. وأكبر صاحب حق، وأكبر حق لصاحبه هو الله. ربا الله إلها، وبالتالي فهذا التوحيد فيما يتعلق بالله، لأن اصطلاح التوحيد لا يطلق إلا على الله، لا يقال توحيد الرسل ولا يقال توحيد الملائكة ولا يقال توحيد الكتب وهكذا، بل يقال توحيد الله. فلفظ التوحيد الذي يدور في معناه حول الواحد والأحد، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا التعريف وهذا الاصطلاح لا يكون إلا لله. مطالب أن تعرف، مطالب أن تعرف بالحقائق المتعلقة بربك فتعرفها ثم تثبتها ثم تفرده بها، بحيث أنك لن تأتي بحقائق من عندك. جميع المعبودات من سوى الله ما جعلها آلهة إلا من عبدوها، وما جعل لها مناقب إلا من عبدوها، وما أثبت لها ما أثبتوه إلا من عبدوها. هم الذين جعلوا اللات والعزى آلهة، وهم الذين جعلوهم، جعلوا لهم أسماء وجعلوا لهم أوصافا من عندهم. ولولا أن الأقوام التي عبدوا اللات والعزى أو عبدوا غيرها مما عبد من دون الله عز وجل سواء عند العرب أو عند غيرهم، لابد أن تعلم أنهم بغير ما جعله العابدين، من غير ما جعله العابدون لهم لا قيمة لهم. فاللات إنما كان اسما لرجل كان يلت السويق للحجيج، فلما مات كان له صخرة يلت عليها السويق، السويق خبز، نوع من الخبز. لما مات اتخذوا هذه الصخرة يتقربوا بها حتى عبدوها من دون الله. فهم الذين جعلوا الصخرة مكرمة، وهم الذين اتخذوها مباركة، وهم الذين عظموا قدرها، وهم الذين أثبتوا لها مناقب، وهم الذين جعلوها إله. أما الله فلم يجعل أحد له من عنده شيء، بل كل ما يثبت لله عز وجل فهو حقه الذي هو حقيقة، حقيقة لا يماري فيها إلا جاحد ولا ينكرها إلا ظالم. فنحن لسنا الذين جعلنا الله إله، بل هو إله شئنا أم أبينا، ولسنا نحن الذين جعلنا لله أسماء حسنى وصفات علا، بل هو له ذلك شئنا أم أبينا، عرفنا أم لم نعرف، أثبتنا أم لم نثبت. وقف عند هذه المسألة، كل المعبودات من دون الله ما صنعها وما جعلها وما أثبت لها ما لها إلا من عبدوها، ولولا الذين عبدوها وما أثبتوه ما كان يذكر ذلك المعبود على أنه معبود. لكن الله إله أعلى وإن لم يعبده أحد، وإن الله عز وجل له الأسماء والصفات العلى وإن لم يثبتها له أحد، وإن الله إله وحده ورب وحده وإن لم يثبت ذلك أحد، لأن هذا شأنه ولأن هذه حقيقة فلست أنت الذي عظمت ربك، ولست أنت الذي رفعت قدر ربك، ولست أنت الذي أثبتت لربك ما له. فلذلك كان دورك في قضية الوجود أن تشهد بالحق وأن الله حق، ذلك بأن ما يدعو ما ذلك بأن الله هو الحق. تنبه. وبالتالي حقيقة التوحيد أمور نعرفها عن ربنا ونثبتها له، وما يتعلق بما نعرفه عن ربنا ونثبته له يسمى التوحيد العلم الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات. وأدق تعريف للربوبية هو هذا التعريف، توحيد المعرفة والإثبات. نحن لا نجد أماكن ندرس فيها للناس ما يحتاجونه، فكان لزاما إذا كان في الجمعة سعة أن نعلم أنفسنا والناس ما يحتاجون إليه، وليس هناك حاجة إلى غير إلى مثل ذلك، وليس هناك حاجة أشد وأكبر وأعلى من الحاجة إلى مثل ذلك، وهو أن تعرف توحيد رب العالمين. فتنبه لذلك، ولا تظن أن هذا من نافلة القول، ولا تظن أن هذا إنما هو شغل لوقت الجمعة وأداء لخطبة الجمعة، لا والله، بل هو قيام بمسؤولية عظيمة، وهو إبلاغ الحق، إبلاغ الخلق ما للحق، فالله رب سبحانه وتعالى وحده. أنت تعرف عن ربك مما عرفك به. ولذلك مقولة من يقول عرفنا ربنا بالعقل باطلة أو ناقصة، إنما عرفنا ربنا بالعقل وبالشرع، بالعقل دللنا على أن هناك قوة عظمى، وأن هناك قوة كبرى، وأن هناك قوة مطلقة تحكم الكون وتنظمه. بالعقل عرفنا ذلك، لكن ما اسمه، ما وصفه، ما حقه، ما له، ما ينبغي، كل ذلك لم نعرفه إلا بالشرع، فتنبه وتدبر. فلذلك إذا خرجت من الدنيا، نسأل الله حسن الخاتمة، إذا خرجت من الدنيا وأنت محقق ومقيم لقضية الوجود نجوت. يا ابن آدم، يقول الله في الحديث القدسي، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث أيضا عند البخاري، من لقي الله يشرك بي شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك بي شيئا دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فتدبر لذلك وتفهمه. التوحيد العلمي الخبري، توحيد المعرفة والإثبات. معرفة ماذا؟ معرفة حقه، معرفة اسمه، معرفة وصفه، معرفة فعله، معرفة أنه خلق، معرفة أنه يرزق، معرفة أنه يدبر، أنه مالك، أنه مسيطر، أنه متصرف، معرفة ذلك. وأن تثبته له وحده، لخص الناس قضية التوحيد وقضية الوجود في كلمة، هذه الكلمة لا تستطيع أن تقول يا صواب أم خطأ. كلما قلت له أمرا من الأمور، كلما وجهته إلى توجيه شرعي، قابلك بكل الأحوال بعبارة واحدة: الله موجود. مع أن موجود وصف يمكن أن يستعمل لغة بمعنى أنه ضد العدم، لكن ليست موجود من أسمائه. حتى الذي يسمى عبد الموجود ينبغي أن يغير اسمه ويسمي نفسه عبد الله، لأن موجود ليست من أسماء الله ولا هي وصف، لأن الموجود اسم مفعول لابد له من واجد أو موجد، والله عز وجل لا موجد له، فهو قائم بذاته، لم يوجده أحد ولم يوجده غيره، فلا يقال الله موجود. ولكن يقال هو واجب الوجود قائم بذاته سبحانه وتعالى. بل ينبغي إذا قيل لك أمر ما لا يكون الجواب الله موجود. إذا قيل لك لا تخف فقل له إن الله على كل شيء قدير. إذا قيل لك لا تحزن إن المقادير بيد الله وإن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. إذا قيل لك لا تحزن مهما كان ذنبك قل له إن الله غفور ودود، إن الله رحيم ودود. هذا الجواب أن يكون لكل حال اسم من أسمائه ووصف من أوصافه، وما جعلت الأسماء والأوصاف إلا ليعبد الله بها وتطيب بها النفوس وتداوى بها الأحزان، فلا بد أن تفهم ذلك. توحيد المعرفة والإثبات المعروف بتوحيد الربوبية، وهو أن تعرف عن الله عز وجل ما يتعلق بكونه خالق رازق مالك مسيطر متصرف مدبر يحيي يميت، تعرف كل هذه الأمور المقتضية للربوبية أو التي هي من أمور الربوبية تعرفها عن ربك، ثم تثبتها له وحده دون ما سواه، وحده دون ما سواه. لابد أن تفهم ذلك. وهل هذا التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات هو غاية الأمر؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه لا يكون إلها إلا من كان ربا، لا يكون مستغاثا به إلا من كان قادرا، لا يكون مسؤولا عن الأرزاق إلا من كان رزاقا، لا يخاف إلا ممن يملك المخوفات ويملك آيات الخوف، لا يرجى إلا من يملك أسباب العطاء ويملك الأمور. وبالتالي فكل مطلب وكل مطمع وكل سؤال وكل لجوء وكل قصد لابد أن يكون وراءه استقرار وجداني بأن من سئل ومن رجي ومن طلب منه ومن قصد ومن ذل له ومن طمع فيما عنده لابد أنه يملك ذلك، يملك ذلك. إذا أنت ذهبت إلى أحد الناس تطلب منه قرضا لعلمك أنه ذو مال وذو سعة، أنت لا يمكن أبدا أن يقال لك فلان مديون وفلان يبحث عن أحد يقرضه، ثم تذهب وتطرق بابه وتقول له أتيتك لأقترض منك، وأنت تعلم أنه يبحث عن من يقرضه لشدة هو فيها ولفقر يعاني منه. هل يمكن أن يفعل ذلك عاقل؟ لا يمكن، لأن لكل فعل علة ولكل فعل سبب. فإذا ما قلت لأحد احملني لأني غير قادر على الوقوف، إذا كان قعيد ولا يستطيع أن يقف وليس له أرجل يقف عليها، ثم تتوجه إليه وتقول له احملني، لابد أنك ستحكم أنت على نفسك أنك مجنون أو بلا عقل، لأنه فاقد، وفاقد الشيء لا يعطيه. كيف تطلب من كسيح أن يحملك؟ ولله المثل الأعلى، إذا ما قلت يا الله ارزقني سيكون علة ذلك وسببه إيمانك بأن الله يقدر على الرزق. إذا قلت يا الله اشفني سيكون علة ذلك وسببه أنك تؤمن بأنه قادر على شفائك. إذا قلت يا الله اعطني، إذا قلت يا الله اقض ديني، إذا قلت يا الله رد الظلم عني، إذا طلبت أي مطلب فإن علته وسببه إيمانك الجازم بأن المسؤول والمقصود والمتوجه إليه بالطلب قادر عليه، قادر عليه. لا يمكن أن تكون غير مقتنع بقدرته ثم تسأله. ولذلك قالوا كل من أشرك في الإلهية فهو مشرك في الربوبية. إذا ذهب رجل إلى قبر وقال يا سيدي فلان البنت كبرت ولم تتزوج، زوجها، طال مرض أبي وأمي اشفهم، كثرت علي المطالب والديون اقض ديني، لابد أنه عنده في قرارة نفسه إيمان بأن المسؤول وأن المدعو قادر على أن يفعل ما دعاه إليه، ما دعاه به وما طلبه منه وما قصده فيه. حتى وإن كان عند الجواب يقول إن الذي يملك والذي يرزق والذي خلق والذي أوجد هو الله. باختصار لابد أن تفهم هناك قضية تسمى قضية التلازم بين الربوبية والإلهية. لا يكون إله إلا من كان رب، لا يكون إله إلا من كان رب. إني انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. وجه وجهه يعني عبده، عبد الله وحده. لماذا؟ لأنه هو الذي فطر السماوات والأرض، فبناء على أنه هو الرب، أين كلمة الرب؟ فطر السماوات والأرض. فطر السماوات والأرض مقوم من مقومات الربوبية. فعندما يقول أنا أعبد، أنا وجهت وجهي، أنا أعبد، أنا أفرد بالإلهية، من هو رب؟ من فطر السماوات والأرض؟ حنيفا أي بغير إشراك. وما أنا من المشركين أي أن قضية توجيه وجهي لربي وعبادة ربي أي الإلهية إنما أنا أفعلها بناء على إيماني بالربوبية، ولا أكون في ذلك مشركا بل أكون في ذلك موحدا. تنبه، تنبه. ولذلك جمع الله هذه القضية في آيات سورة البقرة، في صدر سورة البقرة بعد التعريف بأقسام الناس في قضية الوجود: مؤمن مفلح، كافر معرض، منافق مريض القلب يزيده الله من مرضه لأنه يريد المرض. ثم قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس ألهوا ربكم، اجعلوه إلها وحده، اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأن ربكم رب، ومن كان رب فهو لابد أن يكون إله، ولأنه لا رب سواه فلا إله سواه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه ربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ربوبية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن توحيد الربوبية ليس مراد لذاته، بل توحيد الربوبية هو إثبات لحقيقة حقة لكي تدفعك إلى حقه، تعرف حقا لتذهب به إلى حقه، تعرف حقا وهو الربوبية. ما هو الحق؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنت تعرف ذلك، أو إن كنت لا تعرف فقد عرفته، فينبغي أن تعرفه وأن تثبته فتعرف الحق لتذهب به إلى أداء الحق. عرفت الحق أنه هو الذي خلق ورزق ودبر ومهد الأرض وأنزل من السماء الماء وأخرج به الثمرات، هذا حق تعرفه وتثبته. لماذا؟ ليؤزك إلى فعل إلى أداء الحق. ما هو أداء الحق؟ توحيد الإلهية، أن تعبده، أن تجعله إلها وحده. ولذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقف معي قبل أن أختم دقيقة اثنين ثلاثة تعرف فيهم حقيقة بالغة في هذه الآية. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تشركوا، لا تكفروا، لا تنافقوا، لا تخرموا التوحيد. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ وأنتم تعلمون المذكور. ما هو المذكور؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من أين جاء وأنتم تعلمون؟ هو يعلم ذلك، بل وهذا ثبت عنهم. انظر إلى قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا وأنتم تعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. إذا وأنتم تعلمون، انظره. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فين مصداق ذلك؟ هو قال ذلك فهو حق، لكن هم أنفسهم نطقوا بذلك. اجمع الآيات في القرآن التي سئلوا فيها وجوابهم ليقولن الله. سئلوا عن خلقهم وعن خلق ما سواهم وعن خلق السماوات والأرض وعن إنزال الماء من السماء وعن اختلاف الأفلاك وعن دوران الشمس والقمر وعن سئلوا عن ذلك كله، وكان جوابهم ليقولن الله. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف تعلمون أنه هو الذي خلق وحده وهو وتقولون ذلك؟ هم كانوا يقرون بالربوبية ولا يوحدون الربوبية، كانوا يقرون بالربوبية ولا يوحدون بالربوبية. تنبه لذلك. يعني ماذا؟ يعني كانوا يقرون بمعنى كلام: من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. من الذي خلقك؟ الله. من الذي ينزل الماء من السماء؟ الله. طب لماذا تدعو غير الله؟ لماذا تجعل لله ندا؟ لماذا؟ لأنه كان يقولها كلام، كان يقولها كلام، لكن ليس موحدا. لأنه من انعقد في قلبه، من انعقد في قلبه توحيد الربوبية وقع منه لزاما، وقع منه لزاما توحيد الإلهية. من علم يقينا أن الله هو الذي يرزق وحده، هو الذي يشفي وحده، هو الذي يحيي وحده، هو الذي يميت وحده، هو الذي ينفع وحده، هو الذي يملك الضر وحده، لا يمكن أبدا، ما دام انعقد في قلبه توحيد الله بذلك، لا يمكن أن يشرك مع الله غيره، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك احتج الله عز وجل، احتج الله عز وجل عليهم بماذا؟ بتوحيد الربوبية، وألزمهم به بتوحيد الإلهية. إن كنتم تعترفون أو تقرون أو تقولون كلاما حتى بأن الله هو الذي خلق وهو الذي خلقكم وهو الذي فعل كل شيء، فلا ينبغي أبدا أن تجعلوا لله ندا. وبالتالي ختاما، توحيد الربوبية هو معرفة حق الله عز وجل، معرفة ما لله. توحيد الربوبية هو معرفة ما لله عز وجل وإفراده به. ليترتب على ذلك عبادته وحده دون ما سواه. بعبارة اصطلاحية، توحيد الربوبية بالضرورة يستلزم توحيد الإلهية. من وحد في الربوبية كان لزاما ثم لزاما أن يوحد في الإلهية، ومن أشرك في الربوبية فقد أشرك في الإلهية، ومن أشرك في الإلهية فقد أشرك في الربوبية وإن أقر أن الربوبية لله وحده. أسأل الله العلي الكبير أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحينا على التوحيد وأمتنا عليه واحشرنا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، خفيه ومعلنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واسأل لعبادك المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن ويا رحيم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.